إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نبدأ برامجنا كالمعتاد بالملف العراقي الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره: مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق يصرح بأن متشددين إسلاميين فروا من العراق أثناء الحرب عادوا ويخططون لشن هجمات إرهابية، واستمرار أجواء التوتر في مدينة البصرة، وولي العهد السعودي أجرى محادثات مع الرئيس السوري تناولت الشأن العراقي. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة. مستمعينا الكرام، بعد هذه النشرة
تحية طيبة سيداتي سادتي، وعذرا لهذا الخلل الفني. ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن الجيش الامريكي ان مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط ويليام بيرنز زار اليوم مدينة تكريت مسقط رأس الزعيم العراقي المخلوع صدام حسين. وتهدف زيارة بيرنز التي تستغرق يوما واحدا الى مساعدة وزارة الخارجية الامريكية في التعرف عن قرب على التقدم الحاصل في جهود اعادة اعمار العراق شمال بغداد، والمطاردة المنظمة لصدام الذي اختفى منذ 9 نيسان خلال الفوضى التي رافقت سقوط نظامه. الكولونيل جيمس هيكي القائد العسكري الذي يشرف على القوات المرابطة في تكريت أعلن أنه قدم تقريرا لبيرنز حول عمليات القوات الأمريكية في المنطقة. نفى ناطق باسم مجموعة عراقية مسلحة في شريط مصور بثته قناة الجزيرة القطرية اليوم الأحد أي صلة لعناصرها بنظام الرئيس العراقي المخلوع، مؤكدا تصميم ما أسماه المقاومة على التصدي للاحتلال الأمريكي للعراق الذي وصفه باحتلال عسكري ظالم موجه من قبل الكفر والضلال العالمي. وأشار الناطق المسلح الذي كان برفقة 3 من عناصر المقاومة مسلحين أيضا وملثمين بكوفيات مرقطة حمراء في الشريط الذي قال انه سجل يوم 3 آب الحالي، اشار الى ان هذه المقاومة التي تمتد وتكبر ليست لها اي صلة بفلول النظام السابق، مشيرا الى انه لو كانت عناصر النظام المخلوع قادرة على التضحية لما اطيح بنظام البعث بالطريقة التي حدثت. قتل 3 عراقيين وأصيب 6 آخرون بجروح في 4 حوادث متفرقة في محافظة ميسان على بعد 360 كيلومترا جنوب شرقي بغداد على ما أفاد اليوم الأحد ناطق باسم التحالف، في حين استمرت الهجمات على القوات الأمريكية شمال بغداد حيث أصيب 4 جنود أمريكيين. وبحسب فرانس بريس فقد أوضح المتحدث أن 3 رجال مسلحين قتلوا خلال 24 ساعة الماضية في هجوم على القوات البريطانية التي ردت بإطلاق النار في محافظة ميسان، ولم يسقط أي جريح في الجانب البريطاني. هذا وقد تواصلت اليوم الأحد ولليوم الثاني على التوالي في مدينة البصرة جنوب العراق تظاهرات الاحتجاج على النقص في الوقود، كما استهدفت الطلقات النارية القوات البريطانية التي تحاول تهدئة السكان الذين أعياهم نقص البنزين والكهرباء. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن القائد العسكري قوله إن هناك 4 تظاهرات احتجاج في شمال المدينة تحولت إلى أعمال شغب صغيرة، واستهدفت في بعض الأحيان القوات البريطانية بإطلاق نار ردت عليه، وأضاف لم تحدث إصابات، مشيرا إلى أن عدد المتظاهرين بلغ 800 شخص. اعتقلت القوات الأمريكية رجل دين عراقيا في مدينة بعقوبة غربي بغداد وفق ما أفاد نجله اليوم. ونقلت فرانس بريس عن حسن عبد الكريم المدني أن الجنود الأمريكيين اعتقلوا عند منتصف الليلة الماضية علي عبد الكريم المدني، وهو أعلى مرجع ديني شيعي في منطقة ديالة، الذي سبق وأن اعتقل لمدة 2 من 2 إلى 4 تموز الماضي. وكانت أعقبت عملية اعتقال هذه تظاهرات قتل خلالها شخص واحد في انفجار غامض. وجرى اعتقال المدني ليلة السبت الأحد من قبل 30 جنديا أمريكيا قدموا في 5 سيارات عسكرية تساندها دبابتان وناقلة جنود. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أيضا أن حوالي 50 متظاهرا نزلوا اليوم إلى شوارع بعقوبة شمال شرق بغداد وطالبوا بالإفراج عن أسر الحرب العراقيين في إيران وتعويض الذين تم الإفراج عنهم، فيما قال راديو طهران اليوم الأحد إن أكثر من 100 شخص قتلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود الإيرانية الملغمة لزيارة عتبات شيعية في العراق على مدى الأسابيع السبع الأخيرة. وبحسب تقرير لرويترز فقد حظى مسؤولو الحكومة الإيرانيون مرارا في الأسابيع الأخيرة على عدم السفر لزيارة العتبات الشيعية في العراق مشيرين إلى اعتبارات أمنية. ونقل الراديو عن جواد سالاري رئيس مكتب محققي الطب الشرعي في مدينة إيلام بغرب إيران قوله سلمت لإيران في الأيام 45 الماضية نحو 110 جثث لأشخاص عبروا الحدود بصورة غير مشروعة لزيارة العتبات المقدسة. هذه تحية من محمد علي كاظم، انتهى الموجز. عودة إلى ناظم ياسين وملف العراق.
مستمعينا الكرام، بعد هذه النشرة الموجزة نعود بكم إلى الملف العراقي. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أنه اعتقل الليلة الماضية 3 عراقيين مشتبه بهم في عملية مداهمة تلت هجوما بمدافع الهاون على قاعدة أمريكية في بيجي. وفي نبأ آخر أفيد بأن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح عند مرور سيارتهما العسكرية على عبوة ناسفة في الطريق السريع قرب تكريت. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الميجر تروي سميث من الكتيبة الأولى في الفرقة الرابعة على المشاة أن الانفجار وقع نحو الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الأحد. وكان ضابط أمريكي صرح السبت بأن القوات الأمريكية اعتقلت عراقيا يشتبه بصنعه عدة عبوات ناسفة. هذا ولقي جندي أمريكي حتفه بسبب الحر، وذلك عندما كان ضمن قافلة في جنوب بغداد، كما أعلن ناطق عسكري أمريكي اليوم الأحد. فرانس بريس أشارت إلى أن العسكريين الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم خارج المعارك منذ الأول من أيار ارتفع إلى 59 جنديا على الأقل، أما الجنود الذين قتلوا في المعارك فإن عددهم بلغ 56 قتيلا خلال الفترة ذاتها. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نعرض لتطورات أخرى ننتقل إلى جنوب البلاد، حيث يفيد مراسلنا في البصرة بأن أحداث الشغب التي شاهدتها المدينة أمس انتقلت إلى عدد من الأقضية والنواحي الواقعة في شمال المحافظة. التفاصيل مع مراسلنا حيدر الزبيدي.
عاشت مدينة البصرة اليوم هدوءا مصحوبا بالحذر، حيث توقفت أعمال العنف بشكل تام داخل المدينة بعد المصادمات التي حصلت يوم أمس إثر أزمة المحروقات التي لا زالت مستمرة، حيث وزعت منشورات تحث المواطنين على الهدوء وتطلب إعطاء القوات البريطانية بعض الوقت لحل أزمة الوقود والكهرباء. لكن أعمال العنف والشغب انتقلت إلى المناطق الشمالية من مدينة البصرة، حيث حدثت مواجهات وإطلاق نار بين القوات البريطانية وبعض المواطنين في منطقة الهارثة، وقامت مجموعات من الشباب بقطع الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد في منطقة القرمة، وحصلت بعض الاعتداءات على الصحفيين المارين في المنطقة من قبل عناصر مجهولة. وفي قضاء الألمدينة الذي يبعد 80 كيلومترا شمال مدينة البصرة حدثت وانتشرت أعمال العنف والشغب وتحولت في جزء كبير منها إلى عمليات سلب ونهب طالت الممتلكات العامة والخاصة. ومن جانب آخر، حمل السيد عبد الموسوي عضو الشورى المركزية لحزب الدعوة الإسلامية في البصرة، حمل حزب البعث المنحل مسؤولية هذه الأعمال التخريبية، وطالب مجلس الحكم بضرورة التدخل السريع كي لا يفلت زمام الأمور في المنطقة الجنوبية على حد زعمه. جاء هذا في سؤالنا له عن أحداث الشغب في محافظة البصرة.
الحقيقة يعني لا تخلو أن هناك أزمة خانقة، يعني واقعية وحقيقية هذه الأزمة، ونحن نطالب يعني المجلس، مجلس الحكم وقوات التحالف بحل هذه الأزمات حلا حقيقيا جذريا. وسبب آخر طبعا، إذا لم تحل هذه الأزمات راح تستغل، ونحن نحمل أن هناك وجود عناصر لاحظنا بعدية في كافة المؤسسات والأجهزة، وهي قصدا تخلق هذه الأزمات وتنمي هذه الأزمات. وعلى الاحتلال أن يتعاون تعاونا حقيقيا وفعليا مع القوى الإسلامية والقوى الوطنية والشعبية لتطهير هذه المؤسسات من هذه الأجهزة، وبعدين التعاون معها على حل الأزمة الخالقة. ونحن نؤكد ونطالب ومع كل مطالبة شعبية مع كل المطالب الوطنية لتحقيق الأمن وتحقيق الخدمات. وحينما أقول الخدمات، أن هناك أزمة كهرباء، هناك أزمة في الماء، هناك أزمة في الأمان، يعني لا أمان في المحافظات الآن، هناك أزمة في القبائل. فنحن نطلب من مجلس الحكم وقوات الاحتلال أن تحل هذه الأزمات حلا حقيقيا جريا، أن يبدأ مجلس الحكم بحل هذه الأزمة.
كان معنا السيد عبد الموسوي عضو الشورى المركزية لحزب الدعوة الإسلامية، تحدث لإذاعتنا عن أحداث الشغب في محافظة البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
مستمعين الكرام، نبقى في محور الاضطرابات التي شهدتها البصرة، إذ أجرى مراسلنا في الكويت سعد العجمي مقابلة مع أحد المحللين الكويتيين، سأله فيها عما تردد بأن بعض المشاركين في أعمال الشغب طلبوا من القوات البريطانية عدم السماح بدخول شاحنات كويتية تنقل مساعدات إنسانية إلى جنوب العراق.
في الوقت الذي هبت فيه دولة الكويت لمساعدة الشعب العراقي بعد إسقاط نظام صدام من خلال مساعداتها الإنسانية على أكثر من صعيد، كان منظر ذلك المواطن العراقي وهو يطلب من أحد الجنود البريطانيين على إحدى شاشات القنوات الفضائية العربية بضرورة عدم السماح لشاحنات أو أي مركبات تحمل لوحات كويتية أو أي كويتيين من الدخول إلى البصرة، كان منظرا مفاجئا ومحبطا في الوقت ذاته بالنسبة للكويتيين، والذين كانوا يعتقدون بأن إسقاط النظام ومد الكويت لجذور التواصل مع العراقيين من خلال تلك المساعدات التي قدمتها كان كفيلا بطي صفحة الماضي التي وترت العلاقات بين الشعبين الجارين. ومما زاد من دهشة الكويتيين أن تلك التصرفات والتي تمثلت في إحراق شاحنة كويتية خلال الغليان الشعبي الذي حدث في مدينة البصرة يوم أمس، هو أن نبرة العداء التي وجهت إلى الكويت صدرت في تلك المدينة والتي كانت تستقطب النسبة الأكبر من المساعدات الكويتية. عن هذه الجزئية وهل هناك دور محتمل لفلول النظام العراقي الباعد في محاولة الإساءة لعلاقات الشعبين، يقول المحلل السياسي الكويتي عايض البرازي:
أولا، ما حدث في البصرة أمس قد يكون مرجعه إلى بعض فلول النظام العراقي الذين ما زالوا متواجدين، وقد يكون أيضا بسبب فشل قوات التحالف في إيجاد نظام أو نوع من النظام ليس في الجنوب فقط بل في العراق ككل. البعض قد يراه إلى 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 طريقة توزيع مواد الإغاثة والمؤن والوقود. الكل يعلم بحاجة العراقيين إلى منظومة متكاملة للقيام بمعيشتهم اليومية. للأسف أنه إلى الآن بعد مرور نحو 4 أشهر على تحرير العراق ودخول قوات التحالف، ما زال هناك عدم رضا من ناحية الأمن، من ناحية النظام. بالنسبة للعلاقات الكويتية العراقية، بالطبع شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة خصوصا بعد سقوط نظام السابق. المعونات الكويتية تتدفق من جنوب العراق، وبالتالي هي الأكثر وضوحا لدى البصرة ولدى سكان الجنوب العراقي. ما حدث بالأمس قد يكون مرده إلى سوء التوزيع أو سوء الإدارة الموجودة في البصرة، وبالطبع قد يستغلها البعض ممن يرون أنها فرصة مناسبة للإساءة للعلاقات الكويتية العراقية خصوصا على المستوى الشعبي. لا شك أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو فرض نوع من النظام ما بين الإدارة الموجودة وبين كبار المسؤولين الذين عينتهم القوات التحالف لإدارة الأمور في البصرة وفي الجنوب، خصوصا بعد ما تردد عن وجود نية لمجلس الحكم في العراق لتشكيل وزارات معينة قد تساهم بصورة فاعلة في استتباب الأمن وعودة الأوضاع إلى ما هي عليه.
مهما حدث من تصرفات فردية هنا أو هناك، فإن المراقبين الكويتيين يعتقدون بأن مثل هذه الحوادث لن تؤثر بشكل كبير على مستقبل العلاقات بين البلدين، سيما الرسمية منها، لأن هذه العلاقات وتطويرها فاتت خيار لكل القيادتين في الكويت والعراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
نقل عن مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر اليوم الأحد أن مئات من المتشددين الإسلاميين الذين فروا من العراق خلال الحرب عادوا ويخططون لشن ما وصفها بهجمات إرهابية كبيرة. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن بريمر أبلغ صحيفة نيويورك تايمز أن مئات المقاتلين من حركة أنصار الإسلام، وهي منظمة متشددة حاولت الولايات المتحدة تدميرها خلال الحرب، فروا إلى إيران ثم تسللوا عائدين إلى العراق بعد توقف المعارك الرئيسية. وأجريت هذه المقابلة يوم الجمعة بعد يوم من انفجار سيارة ملغومة أمام السفارة الأردنية في بغداد، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا. وقال: اعتقادي الفطري ان هذا شيء قام به احد من الخارج، ولكن تم ابلاغي اننا اعتقلنا وتحدثنا مع بعض افراد النظام السابق، وانه كان هناك جزء من المخابرات العراقية تخصص في التفجيرات المتطورة، ومن المحتمل ان هذا نوع من الاساليب التي كانت موجودة بحسب تعبيره. وفي تصريحات ادلى بها السبت قال بريمر:
We know that we have a terrorist threat in this country. I've spoken in this room before about it.
نعلم أن هناك تهديدا إرهابيا في هذا البلد، وقد تحدثت سابقا في هذا المكان عن هذا الموضوع. وبين الفئات الإرهابية التي تثير قلقنا جماعة أنصار الإسلام التي يأتي تسلسلها بالتأكيد على رأس القائمة.
أنصار الإسلام is certainly high on the list.
وفي رده على سؤال يتعلق بالجهة المسؤولة عن حادث تفجير السفارة الأردنية في بغداد قال بريمر:
We have other terrorists in this country as we have found from our military operations, our interrogations and
هناك إرهابيون آخرون في هذا البلد حسب ما وجدنا من خلال عملياتنا العسكرية وتحقيقاتنا واستخباراتنا، ولكن من المحتمل أيضا أن تكون بعض الفئات المسؤولة عن الهجمات ضد قوات التحالف تابعة لفدائي صدام أو عناصر من أجهزة المخابرات السابقة أو بعض البعثيين الذين لا يقبلون العراق الجديد. من المحتمل أن يكون بعض هؤلاء نفذ مثل هذا الهجوم.
Who are not accepting the new Iraq. It's possible that some of them could have conducted this kind of an attack.
هذا وأكد مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أيضا أن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي FBI وصلوا إلى بغداد بالفعل للمشاركة في التحقيقات. وفي الولايات المتحدة تعهد الرئيس جورج دبليو بوش السبت بالتزام طويل الأجل بإحلال الديمقراطية والرخاء الاقتصادي في العراق وشتى أنحاء الشرق الأوسط. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن الرئيس الأمريكي قدم لمناسبة مرور 100 يوم على إعلانه انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية، قدم في خطابه الأسبوعي الإذاعي تقييما متفائلا رغم تجدد العنف في العراق. وقال بوش إن العراق أصبح أكثر أمنا من خلال قوة الشرطة العراقية التي تضم 6,000 فرد في بغداد ونحو 20,000 آخرين يعملون في المدن الأخرى، كما شدد على أن الجيش الأمريكي وحلفائه حققوا ما وصفه بتقدم مضطرد، مضيفا
إننا نفي بوعودنا للشعب العراقي بمساعدته على جعل بلاده مثالا يحتذى للديمقراطية والرفاهية الاقتصادية في شتى أنحاء المنطقة بحسب تعبيره. لكنه أضاف قائلا إن 100 يوم لا تكفي لتفكيك الميراث المرعب لصدام حسين، وأمامنا عمل صعب وخطير يحتاج إلى وقت وصبر بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وتتضمن مقابلة مع أحد المحللين السوريين عن أهمية المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي مع الرئيس بشار الأسد أمس، وتناولت الشأن العراقي، وعرض للتصريحات الجديدة التي أدلى بها وزير الخارجية التركي في شأن إرسال قوات تركية إلى العراق. التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني.
الترفيه الثقافي موعدكم معه في برنامج سوق المربد. سوق المربد يعده ويخرجه مصطفى شوقي، يقدمه نخبة من الفنانين والفنانات، يأتيكم كل اثنين.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مهندسين في وكالة استخبارات البنتاغون يعتقدون أن المختبرين المتنقلين اللذين عثر عليهما في العراق كانا يستخدمان في إنتاج غاز الهيدروجين المخصص لبالونات أجهزة الإرشاد الجوية وليس لأسلحة الدمار الشامل. وكالة فرانس بريس نقلت عن الصحيفة قولها السبت إن هذا الاستنتاج لم يرد بعد في تقرير رسمي، إلا أنه يلقى تأييد معظم مهندسي وكالة استخبارات البنتاغون، موضحة أنه يدفعهم إلى التحقق بدقة أكبر من شهادات العلماء العراقيين الذين أكدوا أن هاتين الشاحنتين جزء من ترسانة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وعلى صعيد ذي صلة، نسبت صحيفة بريطانية إلى دبلوماسي عراقي سابق قام بزيارة إلى النيجر نفيه التورط في محاولة تزويد بلاده بكميات من اليورانيوم. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن سفير العراق السابق في الفاتيكان والوكيل الأسبق لوزارة الخارجية وسام الزهاوي تصريحه لصحيفة إندبندنت في عددها الصادر اليوم الأحد بأن المهمة الوحيدة التي كلف بها كانت الاجتماع مع رئيس النيجر لدعوته إلى زيارة العراق، مؤكدا أنه لم يتلقى أي توجيهات آنذاك فيما يتعلق بشراء اليورانيوم. وكان اسم الزهاوي ورد كما أفادت بعض التقارير في وثائق حصلت عليها الصحافية الإيطالية إليزابيتا بوربا حول محاولات العراق الحصول على اليورانيوم من النيجر، وقد تشككت بوربا بصحة هذه الوثائق التي سلمتها إلى السفارة الأمريكية في روما. في دمشق أجرى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبد العزيز السبت محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، تركزت على الأوضاع العربية وخاصة تطورات الوضع في العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جان بولاتشكاي وفانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة مع أحد المحللين.
في إطار مساعيه لعقد اجتماع عربي لم تتضح ملامحه بعد كما أعلنته مصادر دبلوماسية عربية، أجرى ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في دمشق التي كان قد وصلها أمس جلسات محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل أن يغادر اليوم إلى القاهرة، محطته الثانية في جولته العربية التي ستقوده أيضا إلى المغرب. وفي إطار الخبر الرسمي الذي تأخر صدوره إلى ساعة متقدمة من ليل أمس رغم أن ولي العهد السعودي كان وصل الساعة 4 PM إلى دمشق، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن الرئيس الأسد وضيفه عقدا اجتماعين تناولت المحادثات خلالهما الأوضاع الإقليمية والدولية وما استجد فيها ولا سيما في العراق وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناولت المحادثات الصيغة المطروحة لتطوير وتفعيل العمل العربي المشترك من أجل دعم الصمود العربي للوقوف في وجه الهجمة التي يتعرض لها الوطن العربي. وللحديث عن أبعاد الجولة وأهدافها التي يقوم بها ولي العهد السعودي وخصوصا فيما يتعلق والتنسيق بين سوريا والمملكة العربية السعودية التي زادت الضغوط الأمريكية عليهما أخيرا، تحدثنا إلى رئيس اتحاد الكتاب في سوريا الدكتور علي عقلة عرفان وسألناه بداية عن أهمية الزيارة وخلفياتها، فقال:
تعرف أن مجلس الجامعة اتخذ قرار بعدم إرسال قوات إلى العراق، وكلف لجنة متابعة لدراسة هذا الأمر، وأعلنت الجامعة أنها على استعداد لاستقبال أي شخصيات عراقية لبحث أي أمور تشاء تلك الشخصيات، ولكنها لا تراها عندما تستقبلها ممثلة شرعية للعراق، لأن مجلس الحكم عينه الاحتلال، وما زال الاحتلال هو الذي يسير ويسيطر ويتصل بأشكال مختلفة. لكن جرى بعد إعلان موقف الجامعة اتصال وضغط على بعض الدول العربية لكي تعترف بمجلس الحكم الحكم في العراق ممثل شرعي، ولكي ايضا تذلل صعوبة الموقف العربي، ويتم اختراق في الاستعداد لارسال قوات للعراق تساهم في حفظ الامن وفي تغطية الاحتلال، بشكل مظلة للاحتلال الامريكي للعراق. وبتقديري ان بعض الدول التي تم الاتصال بها ويجري الاتصال بها والضغط عليها هي دول في مجلس التعاون بعضها، وبعضها آخر خارج مجلس التعاون، ولذلك سيكون هذا الموضوع من المواضيع التي تناقش. ولكن أنا يعني لا أستطيع القول بأن الدول العربية التي اعتادت أن تلبي المطالب الأمريكية لن تلبيها هذه المرة، فسيحدث اختراقات بتقديري، وهذا الأمر يعني ستقف عندها دول ضده ودول ستنفذه، ولذلك مرشح المنطقة إلى نوع أو الدول العربية لنوع من التأزم والخلاف. ونحن إذا راقبنا ما جرى بين العراق بين الوفد الفلسطيني والكويت نرى دلائل على بداية تراشق الكلمات.
كان هذا الدكتور علي عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب في سوريا. جمبيات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وفي أنقرة أدلى وزير الخارجية التركي عبد الله جل بتصريحات جديدة أوضح فيها موقف بلاده من قضية إرسال قوات تركية إلى العراق. التفاصيل مع مراسلنا في إسطنبول جان لطيف.
قال نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي عبد الله جل بأن تركيا ترغب في إقامة علاقة أخوية طيبة مع عراق حر كريم ديمقراطي تسوده الثقة المتبادلة، ومؤكدا على ثقته بقدرة الشعب العراقي على تجاوز محنته واستعادة دوره المأمول في الأسرة الدولية والعربية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين عقب اجتماعه بنواب حزب العدالة والتنمية في محافظة قيصري. وحول مساهمة تركيا بقوات سلام دولية ضمن فرقة لواء السلام 28، قال جول بأن الحكومة التركية ما زالت تدرس المشروع القانون المتعلق بإرسال قوات تركية، والتي من المتوقع أن تتخذ الحكومة التركية قرارا بعد التعديلات خلال الأسبوعين المقبلين. وشدد جول بدوره على أن الحكومة التركية سيتخذ قراره بعد أن ينهي المسؤولون العسكريون في المجلس العسكري التركي الأعلى، وهي أعلى هيئة في الجيش، سلسلة مباحثاتهم ومشاوراتهم مع رئيس الجمهورية التركي أحمد نجدت سزر حول موضوع إرسال قوات عسكرية إلى العراق. وأضاف جول قائلا: إذا اتخذت الحكومة قرارا إيجابيا حول موافقته على إرسال جنود أتراك للعراق، إن البرلمان التركي سيجتمع، مشيرا إلى إمكانية إرسال قوات تركية إلى العراق بدون الحاجة إلى عقد جلسة طارئة في البرلمان التركي، لأنه يمكن إرسال قوات أيضا إلى العراق ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في حلف شمال الأطلسي، ولكن هذا قرار سياسي وعسكري، ولذلك لا يستطيع أن يحدده الحكومة لوحدها. وحول أهم المطالب وشروط التركية والتي من المتوقع أن يعرضها الحكومة التركية على المسؤولين الأمريكيين في حالة موافقة الحكومة التركية على إرسال قوات عسكرية إلى العراق، قال جول:
Irak'ta da söylediğim gibi Irak'ın Irak'ta ilişkilerimizi geniş bir perspektiften ele alıyoruz. Sadece bir asker göndermek, sadece bir polis gücü göndermek, jandarma gücü göndermek gibi düşünmüyoruz bu işte.
إننا لا نريد أن نساهم في إرسال قوات الجندرمة لضبط الأمن في مناطق الجنوب فقط، ولا نريد أيضا إرسال وحدات الشرطة لتعليم الشرطة العراقيين فنون القتال، بل نريد أيضا أن نساهم في إعادة إعمار البنية التحتية في العراق، وأن نساهم في إعادة بناء العراق سياسيا، ومؤكدا على أن سياسة تركيا تجاه العراق تتركز في المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي العراقية وإعطاء العراقيين حقوقا متساوية في الدستور العراقي ونزع أسلحة جميع عناصر حزب العمال الكردستاني. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
لكني يطيب
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، تستمعون الآن إلى جولة جديدة في عالم الصحافة العربية، أعد جولة ويقدمها كفاح الحبيب.
طابت أوقاتكم سيداتي وسادتي، مرة أخرى نطالع وياكم أبرز ما نشرته الصحف العربية عن الشأن العراقي.
في صحيفة الحياة الصادرة في لندن يكتب إبراهيم الحيدري مقالا عن العلامة العراقية علي الوردي في ذكرى رحيله، يقول فيها:
عند دراسته المجتمع العراقي أشار علي الوردي إلى المعوقات أمام تطبيق الديمقراطية في العراق، وأنه لا يستطيع فهم هذه الظاهرة الاجتماعية الجديرة بالاهتمام ما لم يستقرأ الأحداث التاريخية والاجتماعية والسياسية التي مرت على العراق خلال القرون الماضية، تاركة بصماتها على شخصية الفرد العراقي وطرائق تفكيره وسلوكه وقيمه وما اكتسبه من قيم وأعراف وعصبيات. فبفعل هذه الأخيرة أصبحت شخصية العراقي مزدوجة الأخلاق والسلوك، فهو من جهة بدوي شديد الإباء سريع الغضب، ومن أخرى حضري خاضع كثير الشكوى والتذمر والعتاب، وهو يتخذ أيا من هاتين الشخصيتين تبعا للظروف المحيطة به.
ويرى الكاتب أن هذا التناقض في السلوك لا يظهر إلا في مواقف الأفراد، فحين يسلك الفرد وفق القيم القبلية يعتقد أن سلوكه هذا لا يتنافى مع القيم الحضرية، الأمر الذي يولد عنده تناشزا اجتماعيا ويثير توترات اجتماعية وسياسية تزيد من حدة الوعي السياسي والنزعة الجدلية التي ورثها العراقيون عن أسلافهم في العصر العباسي، وكذلك من طرق التنشئة والتربية التقليدية والاندفاع العاطفي وراء الشعارات السياسية الفارغة. وقد انطبق الحال على مرحلة الستينات التي أعقب ثورة 14 من تموز عام 58، التي يمكن مقارنتها بالمرحلة التي مر بها العراق في صدر الإسلام، حيث صار بسبب نزعة الجدل موطن المعارضة الإسلامية كما موطن الشقاق والنفاق، ما سمح ويسمح بظهور من نسميهم بالغوغاء.
ويقول الكاتب إن الوردي يرجع هذه الظواهر إلى الفجوة بين الشعب والحكومة واستبداد الحكام وظلمهم وعدم تطور رأي عام يراقبهم. ويختم الكاتب قائلا: لقد صدق الوردي، فما قاله قبل نصف قرن تقريبا ينطبق اليوم بشكل أو بآخر على ما يمر فيه العراق وهو يقف على مفترق الطرق.
وإليكم الآن أعزائنا قراءة في الصحف المصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
استمرت الإدانة المصرية في صحف القاهرة لحادث تفجير السفارة الأردنية في بغداد، وقالت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر اليوم وفي افتتاحيتها، قالت: بوقوع حادث تفجير السفارة الأردنية في بغداد بكل ما يحمله من غموض حتى الآن، يبدو للجميع أن الأوضاع في العراق على وشك الدخول إلى مرحلة جديدة أكثر تعقيدا واضطرابا من تلك التي تلت احتلاله حتى اليوم، كما تقول صحيفة الأهرام المصرية. وتقول إن حادث السفارة الأردنية لم يكن المستهدف منه عسكريا سوى تلك السفارة العربية وعشرات من المواطنين العراقيين الأبرياء الذين سقطوا ما بين قتلى وجرحى. وقالت: ليس هناك من هدف سياسي واضح من هذا التفجير سوى إيقاع مزيد من الفوضى والاضطراب في الشارع العراقي، وهو الهدف الذي يشير إلى أننا إزاء عمل إرهابي غامض المصدر والأهداف. وأضافت الصحيفة المصرية: لا شك في أن المسؤولين عن الأوضاع الحالية في العراق كثيرون، إلا أن المسؤولية عن مستقبل العراق يقع معظمها في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك اتخاذ قرار الجلاء وترك أبنائه ومساعدتهم أيضا على إدارة أمور بلادهم. وبهذا فقط، كما تقول الصحيفة المصرية، يبدأ رفع المعاناة عن العراق وشعبه الذي يجب أن يحظى في الوقت ذاته بدعم عربي أكبر مما هو كائن الآن، كما تقول الأهرام. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعي الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية. إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. يحتل العراق موقعا متميزا في السياسة الأردنية نظرا للعلاقات التاريخية بين الدولتين ولتقاليد الجيرة والمصالح المشتركة بينهما، لكن عمان أصبحت تشعر بقلق عميق جراء التطورات الحاصلة في بغداد، خصوصا لجهة التطورات الأمنية، وكان الدليل على ذلك حدوث الانفجار الذي طال السفارة الأردنية ببغداد اليوم الخميس. لماذا هذا القلق؟ وهل يمكن لاستقبال عمان ابنتي صدام حسين أن يؤثر بشكل سلبي على قضية العلاقات بين الدولتين؟ ثم كيف ينظر الأردنيون لمستقبل العلاقات بين البلدين العراق والأردن؟ في هذا الإطار أجرينا المقابلة التالية مع مراسلنا في عمان حازم بيضين، الموجود حاليا في استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ. الأخ حازم بيضين مراسلنا في عمان، أهلا وسهلا بكم. بداية حازم، أين تقف المملكة الأردنية من كل هالتطورات الساخنة التي تحدث في فضائها الشرقي أي في العراق؟ يعني يمكننا أن نقول كيف تتلقى عمان هذه التطورات؟ هل تشعر بالأمان وترى أن عنصرا أساسيا للتوتر قد زال من المنطقة، أم أنها قلقة وتشعر بعدم أمان نتيجة الأوضاع في العراق؟
بداية، الشعور بالأمان لغياب عنصر التوتر الأساسي الذي كان سائدا في العراق، وأقصد بذلك نظام صدام حسين والبعث، هذا الشعور بالأمان لن يصب المملكة الأردنية فقط، وإنما أصاب كافة دول المنطقة، إلا أن الأردن يخشى من التطورات التي تتم الآن في العراق، وهي تطورات متسارعة وعنيفة، وهو يخشى من أن تؤثر هذه التطورات على أمنه، إضافة إلى خشيته من تأثيراتها على اقتصاده الذي ارتبط دائما بالاقتصاد العراقي أيام، خاصة أيام الحصار وأيام العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على العراق. كان الأردن كما تعرف هو المنفذ الوحيد للعراق من الناحية البرية لمستورداته، وكان أيضا هناك بروتوكول تجاري وبروتوكول نفطي بين الأردن والعراق، هو أوريدي الأردن تأثر بانقطاع موارد النفطية التي كانت تأتي من العراق، وكانت تأتي كما يقال بأسعار تفضيلية، إضافة إلى ما كان يمنحه الرئيس صدام حسين للأردن من النفط. إذن الأردن يخشى من التطورات، وهو يعلن ذلك دائما، ويخشى دائما من أن تؤدي التطورات الحالية إلى تقسيم العراق، وهو يرى أن تقسيم العراق لن يؤثر على الأردن فقط، وأنما سيؤثر على مجمل الإقليم.
لكن في ميدان الخسائر الأردنية الاقتصادية خصوصا، نلاحظ الآن أن كثيرا من الأعمال المتعلقة بإعادة تعمير العراق، خصوصا الحديث مع الشركات الكبرى أو مع الشركات الأردنية، إن في قطاع الأدوية أو في قطاع الاتصالات، أكثر هذه النشاطات تجري في عمان، ما يشير إلى أن الأردن قد يعني المملكة الأردنية ستكون طرفا مستفيدا من زوال النظام العراقي السابق.
ولا أشك في أن الأردن سيكون مستفيدا في بعض الأوجه، ولكنه حسب أولا الخسارة. كما تعلم الحكومة الأردنية رفعت أسعار المشتقات البترولية على المواطنين، نظرا لانقطاع المصدر الأساسي للنفط من العراق. الأردن يسعى للاستفادة من التطورات الأخيرة في العراق اقتصاديا، وهو لذلك يتعامل مع مجلس الحكم ومع سلطة التحالف في العراق باعتبارها سلطة يعني رسمية وشرعية، ويستقبل ممثلينها، ويعني والسفارة الأردنية قبل الانفجار الذي حدث فيها صباح الخميس كانت سفارة عاملة وهناك قائم بالأعمال. صحيح ليس هناك سفير لأنه ليس هناك جهة يقدم لها أوراق اعتماده، ولكن هناك قائم بالأعمال وهو يقوم مقام السفير ويعني يقوم بكل العمل.
على ذكر موضوع السفارة الأردنية، كيف تقرأ هذا الحادث؟ هل هي رسالة إلى الأردن، رسالة معينة؟ يعني الأطراف التي تقف وراء الانفجار، لماذا السفارة الأردنية بالذات؟
هو هناك أكثر من احتمال في واقع الأمر. كما تشير المصادر الرسمية الأردنية ولو بشكل خفي إلى أن العمل هو عمل يعني إجرامي ويستهدف النهب، ولكن أنا بتقديري أن الموقف السياسي الأردني السابق مع نظام صدام حسين، موقف الحكومة الأردنية أقصد، موقف الصحافة الأردنية أيضا مع نظام البعث، هذا أثر على مشاعر الشارع العراقي الذي كان يكره ذلك النظام ويقف ضده. إضافة إلى ذلك أن بعض التصرفات من قبل الحكومة الأردنية قد لا ترضي الشارع العراقي بعد الحرب، من ذلك مثلا قضية منع العراقيين من دخول الأردن، من ذلك السماح لبعض العراقيين بدخول الأردن، وهنا يعني أود التركيز على قضية ابنتي الرئيس صدام حسين اللذين استضافهما الأردن، وقيل أن الملك هو الذي استضاف هذه العائلة. استضافة هذه العائلة بالتأكيد لن تواجه بالرضا في الشارع العراقي الغاضب والناقم على صدام وأسرته، لأن صدام لم يكن يحكم وحده، صدام كان يحكم بأسرته وابنتيه جزء من هذه الأسرة. معنى استضافة الأردن لابنتي صدام حسين أنه مستعد أيضا لاستضافة آخرين، ولو أن النظام الأردني بعد أن أجرت ابنة صدام مقابلة مع إحدى الفضائيات التلفزيونية طلب إليها أن لا تدلي بأي تصريحات سياسية وأن يقف موضوع استقبالها في الأردن عند الحد الإنساني فقط.
هل نستطيع في هذه الحالة أن نقرأ يعني أو أن نرجح أن الانفجار الذي طال السفارة الأردنية في بغداد يعني تعبير عن استياء عراقي من استضافة الأردن لابنتي صدام حسين؟
أنا يعني أقول أن هذا احتمال كبير جدا وهو أكبر الاحتمالات. هناك احتمالات أخرى، هناك مثلا بعض العراقيين الذين يرفضون مبدأ عودة الملكية، وبالتالي السفارة الأردنية رغم أن الحكومة الأردنية والملك عبد الله قالوا دائما أنه ليس هناك أطماع لإقامة ملكية هاشمية في العراق، إلا أن ذلك لم يمنع الشريف علي بن الحسين، كذلك لم يمنع الأمير رعد بن زيد من المطالبة بعرش العراق. والعراقي البسيط والإنسان العادي يعتقد أن الحكومة الأردنية ربما تكون واقفة خلف الأمير رعد بن زيد لمطالبته بالملكية، هذا سبب آخر. أود أن أضيف سبب آخر،
نعم،
يعني ولو أنه احتمال ضعيف، هناك عراقيين عاشوا في الأردن فترة طويلة، كانوا فارين من النظام العراقي، وفي بعض الأحيان الحكومة الأردنية أعادت بعض هؤلاء إلى العراق، ويعني أعيدوا بالتأكيد إلى السجن، يمكن بيكون بالفترة الأخيرة ما كان في إعدامات لأنه النظام ما كان يعني فاضي يعدم الناس،
نعم.
قد يكون لهؤلاء أيضا مثل هذا التحرك.
طيب حازم، بعيدا عن هذه التفاصيل، نحن نعرف بأن الأردن عاش يعني لعقود ولسنوات طويلة فيما كانت الأوضاع في العراق متفجرة قبل سقوط النظام العراقي، يعني بين راحة يعني وضع صعب جدا ومعقد، إسرائيل من جهة والوضع العراقي من جهة أخرى. الآن صدام حسين أزيل، لكن الأمريكيين يطالبون الأردنيين بالاعتراف بمجلس الحكم القائم في بغداد وبالتعاون مع العراقيين وبالتعاون مع الأمريكيين في اتجاه ترتيب الأوضاع الداخلية في العراق. بينما هناك رأي غالب في الوسط في وسط الشارع الأردني قد يعارض مثل هذا التوجه، قد يعارض أي تعاون مع الأمريكيين في خصوص الشأن الداخلي العراقي. كيف يمكن لعمان أن توفق بين هذين القطبين المتناقضين؟ يعني الأردن تمنت أن تتخلص من القطبين المتناقضين من توتراتها مع إسرائيل والعراق، لكن بعد زوال صدام يبدو أن التناقض ما زال مستمرا لكن بشكل آخر.
يا سيدي، الحكومة الأردنية، الدولة الأردنية تتعامل مع سلطة التحالف ومع مجلس الحكم العراقي بشكل حقيقي وعملي وعلى الأرض، ولكنها لا ترغب في أن تعلن ذلك، يعني لا ترغب بأن يعني تعطي هذا الجانب للإعلام ليتحدث فيه.
هذا له علاقة أيضا بالخوف الأردني. نعم، من الصعوبات.
نعم، الحكومة الأردنية تخاف من الشارع الأردني، الشارع الأردني الذي يعتقد أن صدام حسين ظهر على القمر، والشارع الأردني الذي يعتقد أن صدام حسين إنما أرسلته العناية الإلهية لتخليص فلسطين من الصهيونية، والشارع الأردني يعتقد أن صدام حسين، طبعا هناك إعلام يوجه هذا الشارع، وهذا الإعلام معروف أنه إعلام دفعت له أثمان كبيرة، سواء في رواتب شهرية كانت تدفع لبعض الصحفيين، أو من خلال هدايا، أو من خلال استضافات في العراق، أو من خلال يعني علاقات خاصة بين هؤلاء الإعلاميين وبين الحكومة العراقية السابقة. هذا الإعلام أيضا ساهم في أن يوجه الشارع الأردني. الشارع الأردني لم يرى في صدام ما كان يفعله بشعبه، الشارع الأردني صدق أن صدام أنتج صواريخ لإزالة إسرائيل ولإعادة فلسطين كما كانت، ويعني كل هذه الديماغوجيا التي كانت السمة الغالبة في الخطاب العراقي تجاه جيرانه. الشارع الأردني تأثر بذلك فعلا، ولكن وهو بحاجة إلى بعض الوقت ليطلع على يعني حقائق والوثائق التي تنشر عما كان يجري في العراق. أنا أقول لك أنه بعد أن شاهد الأردنيون المقابر الجماعية التي كشفت في العراق تغير المزاج الشعبي قليلا، غير أن الكثيرين من الإعلاميين بدأوا يشككون بأن هذه المقابر ربما كانت حين قمع صدام حسين الانتفاضة، وربما تكون حين دخلت القوات التحالف الدولي إلى العراق عام 91. ويعني
نعم. طيب، أيضا بعيدا عن التفاصيل، هناك يعني قبل أيام اجتمع وزراء خارجية دول لجنة المتابعة العربية في القاهرة، ويبدو أنهم يعني توصلوا إلى قرار أو قناعة أو توصية مفادها عدم إرسال قوات عربية إلى العراق. يعني كيف تنظر عمان إلى هذا الموضوع؟ يعني هل تعتقد أن عمان وتحت ثقل تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة قد تضطر في النهاية إلى إرسال قوات أردنية إذا لم تكن عربية؟
يا سيدي، القوات المسلحة الأردنية موجودة بشكل أو بآخر في العراق. المستشفى الميداني العسكري هو مستشفى عسكري، وبالتالي هذه مساهمة عسكرية في مساعدة التحالف على يعني تحسين الوضع الصحي، وهذا المستشفى موجود في الفلوجة ويقوم بعمل يعني يقول الإعلام الأردني أنه عمل رائع وكبير وجيد جدا، وهو يخدم العراقيين، وكل العاملين فيه هم إما ضباط أو ضباط صف أو جنود أردنيين، أي أنهم ذهبوا إلى هناك من القوات المسلحة الأردنية. القوات الأردنية التي يطلب أن تذهب إلى العراق ليس بالضرورة أن تكون قوات مقاتلة، هناك يعني مساهمات أخرى للقوات المسلحة، وأنت تعلم أن الأردن منذ سنوات طويلة ركز على أن يكون الجيش للتنمية والبناء وما إلى ذلك، كون الأردن قرر أن لا يخوض حروبا.
أخي وزميلي حازم بيضين مراسلنا في عمان، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
شكرا لك.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.